منتصف النهار وثلاثون دقيقة في استديوهات إذاعة الشرق راديو أوريون من باريس، نشرة الظهيرة. والبداية بالعناوين. في إيران استمرار مراسم تشييع المرشد الأعلى علي خامنئي وسط حشود غفيرة وتدابير أمنية مشددة. حركة حماس تعلن حل حكومتها في غزة تمهيدا لتسلم اللجنة الوطنية إدارة القطاع. زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا كأول رئيس دولة غربية يزور البلاد منذ الإطاحة بنظام الأسد. زيلينسكي يدعو قمة حلف شمال الأطلسي إلى قرارات قوية بعد هجمات روسية على كييف أسفرت عن مقتل 14 شخصا على الأقل. مستمعينا الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في نشرة الظهيرة، يصحبكم فيها سليمان ياسيني. نزل ملايين الإيرانيين إلى شوارع طهران اليوم مع انطلاق الموكب الجنائزي للمرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته في اليوم الرابع من المراسم، وشارك فيها اليوم عدد كبير من المسؤولين الإيرانيين بينهم الرئيس مسعود بزشكيان. ومن المقرر أن ينقل الجثمان إلى مدينة قم حيث ستقام مراسم أخرى غدا الثلاثاء، ثم ينقل جوا إلى العراق لإقامة مراسم في مدينتي النجف وكربلاء يوم الأربعاء المقبل، ويدفن يوم الخميس داخل مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد. هذا وطلبت السلطات العسكرية من الجمهور التوجه إلى ميدان أزادي اليوم بهدوء، حيث من المقرر أن يصل الموكب، وذلك في ظل خشية السلطات من وقوع حوادث تدافع مميتة كتلك التي حدثت في 1989 خلال جنازة آية الله روح الله الخميني سلف خامنئي. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بعض القرى المسيحية في جنوب لبنان الذي تسيطر عليه إسرائيل حاليا وعلى مساحات واسعة منها، قال إن هذه القرى طلبت ضمها إلى إسرائيل كي تكون محمية من مقاتلي حزب الله. ولم يسمي نتنياهو هذه القرى المسيحية، من جهتها شددت 15 بلدة مسيحية في جنوب لبنان في بيان مشترك على أن أبناء القرى الحدودية متمسكون بالدولة اللبنانية وشرعيتها ويعتزون بانتمائهم الوطني ولا يرون بديلا عن هويتهم اللبنانية. هذا وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير خلال تفقده الجنود المنتشرين في محيط قلعة شقيفة في جنوب لبنان إن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بحزم لإزالة التهديدات من الأراضي اللبنانية، وهو مستعد للانتقال سريعا إلى عمليات هجومية إذا جرى انتهاك وقف إطلاق النار. أعلنت حركة حماس اليوم حل لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة غزة بعد عقدين من تولي زمام الحكم، تمهيدا لتسليم اللجنة الوطنية لإدارة القطاع مهامها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل. هذا وقال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة إسماعيل الثوابت لوكالة فرانس بريس، قال إن رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة محمد الفرة قدم رسميا استقالته من منصبه وحل لجنة الطوارئ الحكومية تسهيلا لعملية الانتقال الإداري والحكومي للجنة الوطنية لإدارة غزة التي توافقت بشأنها الفصائل والقوى الفلسطينية. ميدانيا في قطاع غزة أكدت مصادر طبية مقتل 4 فلسطينيين وإصابة 16 آخرين على الأقل في غارات إسرائيلية طالت مدينتي غزة وخان يونس منذ فجر اليوم. وفي الضفة الغربية المحتلة قتل الجيش الإسرائيلي فتى فلسطينيا في 14 من العمر وأصاب آخرين بجروح في مخيم قلنديا للاجئين قرب رام الله في وسط الضفة الغربية المحتلة بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية. إلى سوريا، حيث أعلنت الرئاسة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا من دون تحديد موعدها، ستكون الأولى لرئيس دولة غربية منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة أواخر 2024. حول رهانات هذه الزيارة وأهدافها تحدثنا نعيمة بن الشيخ.
تأتي الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق في إطار مساعي فرنسا لاستعادة دورها السياسي والأمني والاقتصادي في سوريا. سوريا في ظل المرحلة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد، وتسعى باريس إلى مرافقة السلطات السورية الجديدة في عملية الانتقال السياسي، مع التأكيد على ضرورة حماية جميع مكونات الشعب السوري ولا سيما الأقليات بعد أعمال العنف التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية، كما تواصل دعمها للأكراد مع تشجيع دمج مؤسساتهم وقواتهم ضمن مؤسسات الدولة السورية. وعلى الصعيد الأمني تؤكد فرنسا استمرار التزامها بمحاربة تنظيم داعش انطلاقا من مخاوفها من عودة نشاطه وتهديده للأمن الأوروبي، وهو ما يفسر استمرار مشاركتها في التحالف الدولي وتنفيذها عمليات عسكرية ضد مواقع التنظيم، إضافة إلى اهتمامها بملف المقاتلين الفرنسيين الموجودين في سوريا. أما في الجانب الاقتصادي، ترى باريس في إعادة إعمار سوريا فرصة مهمة لتعزيز حضور شركاتها خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والموانئ، لذلك سيرافق ماكرون وفد من رجال الأعمال بهدف إبرام اتفاقيات تمهد استثمارات مستقبلية، غير أن هذه الطموحات تصطدم بعقبات كبيرة أبرزها استمرار العقوبات الدولية وتأخر التمويل من المؤسسات المالية الدولية، فضلا عن أن انطلاق عملية إعادة الإعمار يعتمد بدرجة كبيرة على دعم دول الخليج. أما على المستوى الدبلوماسي، فتسعى فرنسا إلى المساهمة في استقرار سوريا ومنع امتداد التوترات إلى لبنان، إلى أن عددا من الخبراء يرون أن قدرتها على التأثير تبقى محدودة مقارنة بالنفوذ الذي تمارسه الولايات المتحدة ودول الخليج، إضافة إلى الدور الإسرائيلي المتنامي في المنطقة، كما أن زيارة ماكرون تحمل في طياتها قدرا من المخاطرة، إذ قد تفسر على أنها اعتراف بشرعية السلطة السورية الجديدة، وهو ما سيجعلها موضع متابعة دقيقة من قبل الأطراف الإقليمية والدولية.
وفي شأن السوري دائما، أرجعت السلطات أمس انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب الانتقالي من يوم الاثنين إلى موعد يحدد لاحقا وفق قرار نشره التلفزيون الرسمي. أدى قصف روسي اليوم إلى مقتل 14 شخصا على الأقل في منطقة كييف، حيث أفادت وكالة فرانس بريس بسماع دوي عشرات الانفجارات، وذلك عشية قمة لحلف شمال الأطلسي في أنقرة. وفي هذا السياق، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفائه على اتخاذ قرارات قوية خلال القمة المرتقبة بداية من يوم غد في العاصمة التركية. هذا ويشهد حلف شمال الأطلسي تحولات مهمة في ظل تراجع الدور الأمريكي وتزايد الدعوات إلى تعزيز المسؤولية الأوروبية في مجال الدفاع، وتثير هذه التحولات تساؤلات حول مستقبل الحلف والتحديات التي تواجه أوروبا وأفاق إعادة توزيع الأدوار بين ضفتي الأطلسي. وللمزيد حول الموضوع معنا زميل مازن حمود في الاستوديو. أهلا بك مازن.
أهلا بك سليمان.
بداية، لماذا يسعى حلف الناتو إلى أن يصبح أكثر أوروبية إن صح القول وأقل اعتمادا على الولايات المتحدة الأمريكية؟
بالفعل سليمان، أدرك حلف الشمال الأطلسي أن استمرار فعاليته في المستقبل يتطلب تقليص اعتماده على الولايات المتحدة وتعزيز الدور الأوروبي داخل الحلف، خاصة بعد عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وإعلانه مراجعة الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا. ويعكس ذلك توجها نحو نقل جزء من الأعباء العسكرية والسياسية من واشنطن إلى الدول الأوروبية، فيما يعرف داخل الحلف بتحويل عبء المسؤولية، كما يهدف هذا التحول إلى تمكين أوروبا من تحمل مسؤولية أكبر في الدفاع عن أمنها، بما يضمن استمرار تماسك الحلف حتى في حال تراجع الالتزام الأمريكي مستقبلا.
مازن، ما أبرز التحديات التي تواجه أوروبا في سبيل تعزيز دورها داخل الناتو؟
تواجه أوروبا سليمان عدة تحديات رئيسية، نذكر منها مثلا زيادة الانفاق الدفاعي إلى ما لا يقل عن 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2035، والناتج الأوروبي الإجمالي اليوم سليمان يتراوح بين 18,000 و 20,000 مليار يورو. أيضا تطوير الصناعات العسكرية الأوروبية لسد الفجوة مع الولايات المتحدة، خصوصا في مجالات الفضاء والتزود بالوقود جوا والصواريخ البالستية وصواريخ كروز، كذلك الأمر تعزيز القدرات العملياتية واللوجستية للقوات الأوروبية بما يسمح لها بالقيام بمهام كانت تعتمد فيها سابقا على الدعم الأمريكي. ورغم هذا التقدم الذي تحقق في السنوات الأخيرة فإن أوروبا لا تزال بحاجة إلى استثمارات ضخمة وتعاون صناعي وعسكري أوسع لتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية الاستراتيجية.
مازن، كيف يتغير ميزان القيادة داخل حلف الناتو؟
لم يعد التغيير سليمان يقتصر على زيادة عدد القوات أو المعدات العسكرية، بل يشمل أيضا إعادة توزيع مراكز القيادة داخل الحلف. فقد بدأ الأوروبيون يتولون قيادة عدد أكبر من القيادات المشتركة للناتو في خطوة تعكس تنامي مسؤولياتهم، ومع ذلك ما تزال الولايات المتحدة تحتفظ بأهم المناصب العسكرية إذ تقود القوات البرية والبحرية والجوية للحلف، إضافة إلى منصب القائد الأعلى لقوات الحلف في أوروبا وهو المنصب الأكثر أهمية داخل الهيكل العسكري للناتو. ويشير هذا الواقع إلى أن انتقال القيادة الأوروبية لا يزال تدريجيا ولم يصل بعد إلى مستوى الاستقلال الكامل.
مازن، في الأخير أسألك وسؤال يطرح نفسه، ما المخاوف والسيناريوهات المستقبلية المرتبطة بتعزيز الدور الأوروبي؟
يثير تعزيز الدور الأوروبي داخل الناتو عدة مخاوف، أبرزها احتمال ظهور هيمنة عسكرية ألمانية بعد إعلان برلين رغبتها في امتلاك أقوى جيش تقليدي في أوروبا، وهو ما يثير تحفظ بعض الدول الأوروبية. كما تخشى الولايات المتحدة بحسب بعض الدبلوماسيين أن يؤدي ازدياد استقلالية الأوروبيين إلى تراجع نفوذها داخل الحلف، رغم أنها طالبتهم منذ سنوات بتحمل مسؤوليات أكبر.
شكرا مازن. وفي نفس السياق وفي الحديث عن الموازين، أطلقت الصين وروسيا مناورات بحرية مشتركة سنوية قبالة سواحل أو الساحل الصيني اليوم. وأوضح بيان وزارة الدفاع الصينية أن القوات البحرية للبلدين شكلت قيادة مشتركة وشاركت في تدريبات تتعلق بالقيادة والتنسيق التكتيكي بحسب ما أفاد البيان. هنا في فرنسا تشهد البلاد بداية موجة حر شديدة جديدة، ما حمل على وضع عدة مقاطعات في الجنوب الفرنسي في حال تأهب برتقالية، مع احتمال وصول الحرارة إلى 40 درجة مئوية، وذلك بعد أيام فقط من موجة حر تاريخية. كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية المناطق المطلة على البحر الأبيض المتوسط من رياح قوية قد ترفع خطر اندلاع حرائق الغابات إلى مستويات عالية جدا. نصل إلى الرياضة في هذا المنتصف مع عبد السلام ضيف الله. أهلا بك عبدو.
مرحبا سليمان، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام.
النرويج تهين البرازيل في المونديال، كيف ولماذا؟
فعلا ليلة عاصفة، ليلة فيها الكثير من الدموع في البرازيل والكثير من الأفراح والمسارات في النرويج. انتصار تاريخي، انتصار مهين عن طريق النجم أرلينغ هالاند، هدفين هدف واحد. إيرلينغ هالاند سجل الهدفين ويتصدر طليعة الهدفين بسبعة أهداف مع ميسي ومبابي. البرازيل أضاعت ضربة جزاء في الدقيقة 14، تصدر الحارس النرويجي نايلاند ببراعة، والمسدد كان جيماريش، والكثير تساءل لماذا لم يسدد فينيسيوس جونيور. هذه النقطة أوضحها المدرب كارلو أنشيلوتي عندما كشف أن جيماريش يأتي في ترتيب المسددين قبل جينيور. جينيور في المركز السادس في قائمة مسددي البرازيل لضربات الجزاء. الحارس نايلاند على فكرة يلعب في إشبيليا وحارس مرمى احتياطي، قدم مباراة كبيرة وكبيرة جدا، نهاية مسيرة نيمار الذي شارك في مطلع الدقيقة 67 وسجل هدف البرازيل الوحيد من ضربة جزاء. بالأرقام تحكم النرويج كان بنسبة 66% في المباريات، تأهل عن جدارة واستحقاق ونهاية أو إعلان نهاية كرة القدم البرازيلية على المستوى العالي. المنتخب البرازيلي أصبح منتخبا عاديا يمكن الفوز عليه من أي منتخب للأسف نقولها.
وكذلك عبدو، لكن بعدها كانت هناك مباراة تاريخية بين المكسيك وإنجلترا، والإنجليز كانوا الأقوى.
كانوا الأقوى وكانوا الأكثر حسما. المنتخب الإنجليزي فاز إذن في مباراة مثيرة، أو واحدة من أفضل المباريات على مستوى المونديال إلى حد الآن 3-2 على ملعب أزتيكا في مدينة مكسيكو. كانت تأخرت نوعا ما بسبب الأحوال الجوية لمدة ساعة، وبعد أيضا شهد طرد المدافع غاريل كوانسا في الدقيقة 54 مدافع المنتخب الإنجليزي، ولكن في وجود جود بيلينغام الذي سجل ثنائية، وأيضا هاري كين سجل هدف ثالث في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، نجحت الماكينة الإنجليزية في التحديد وفي السيطرة على المنافس المكسيكي الذي قدم مباراة رائعة، سجل هدفين وكان قريب ولعب بتفوق عددي ولعب أيضا بنسبة تحكم في الكرة وصلت إلى 67% وضغط جماهيري كبير، ولكن مع ذلك صمد الإنجليز وأبانوا عن شخصية قوية في الميدان.
والليلة قمة دعني أقول إيبيرية قبل أن تكون أوروبية، تحبس الأنفاس بين إسبانيا والبرتغال.
فعلا مباراة كبيرة منتظرة تليق بأن تكون مباراة دور نهائي بين المنتخبين الإسباني والبرتغالي. على فكرة ستكون المباراة الثالثة في تاريخ النهائيات بين المنتخبين في كأس العالم، وأول مباراة كانت في كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، هدف لصفر دافيد فيا كان صنع انتصار إسباني، وإسبانيا وقتها توجت بكأس العالم. والمباراة التاريخية في مونديال روسيا 2018 3-3 منهم هاتريك لكريستيانو رونالدو ودافيد كوستا كان سجل ثنائية وناتشو، كانت مباراة من أفضل المباريات في تاريخ كأس العالم.
وأخيرا لقاء أمريكا وبلجيكا بفضيحة إلغاء البطاقة الحمراء للنجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوغوين.
وهذا النجم الأمريكي تدخل ترامب طلب من جاني أنفانتينو إلغاء البطاقة الحمراء، وجد جاني كل التفاصيل والحيثيات لإلغاء، احتجاج ودهشة واستغراب في الجانب البلجيكي، هناك حديث عن مؤامرة حقيقية، هناك من يتحدث عن فضيحة، هذا التداخل بين السياسي والرياضي. سننتظر الليلة فجرا في الميدان كيف ستكون العدالة، هل ستقول عدالة الميدان كلمتها أم للكواليس حكاية أخرى.
عبد السلام ضيف الله، شكرا لك على هذه التفاصيل الرياضية. مستمعينا الكرام نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والشكر موصول للزميل غيمون جوان في الهندسة والإخراج الإذاعي. أحلى الأوقات مع برامجنا، إلى اللقاء.